أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في الملاحظة الثانية الدوران بين الجزئية والمانعية، وقلنا إنه هل الركن الرابع مختل أم أنه ليس مختل، وذكرنا أنه يوجد مواقف أربعة من الركن الرابع لابد من دراسة حال هذا الركن على ضوء تلك المواقف الأربعة، وقلنا إنه على ضوء نظرية المحقق العراقي أصلا هذا الركن الرابع ليس ركنا، فلا يكون منافيا لمنجزية العلم الإجمالي. أما على صياغة الميرزا رحمة الله تعالى عليه فيمكن أن يكون هذا أو فهذا الركن قد يدعى أنه منهدم، لأن المخالفة القطعية غير مقدورة للمكلف، لأن المكلف إما فاعل وإما تارك، وقلنا إنه وجدت محاولتان أو تعرض الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه لمحاولتين لبيان أن المخالفة القطعية مقدورة. المحاولة الأولى تقدم الكلام فيها، وحاصلها أن هذا المكلف إن اختار أن يترك الصلاة رأسا فلا هو أتى بالمركب الواجد لهذا الجزء المشكوك، ولا هو ترك ذلك المركب، أو ولا هو أتى بهذا المركب الواجد لذلك المانع، لا هو أتى بالمركب الفاقد للجزء المشكوك، ولا هو أتى بالمركب الواجد للمانع المشكوك. وقلنا إنه ليس إن هذه وإن كانت مخالفة قطعية لكن البراءتين لا تفضيان إليها، لأن مثل هذه المخالفة ليست مخالفتان يمكن أن ينسب أو يمكن أن تنسب إلى إذن المولى أو إلى تأثير البراءتين. إذن هذه المحاولة الأولى غير تامة، هذا خلاصة ما تقدم بالأمس. المحاولة الثانية وهي المحاولة التي يتبناها الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وحاصلها أننا نفصل بين حالات الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية. في باب الواجبات التعبدية قصد القربة قصد الامتثال شرط في صحة الامتثال، فإذا كان الواجب التعبدي مركبا فقصد القربة كما يكون شرطا في الإتيان بمجموع الأجزاء كذلك يكون شرطا في الإتيان بكل واحد واحدان من الأجزاء، فكل جزء في باب الواجبات العبادية يجب أن يؤتى به على وجه العبادية، يجب أن يؤتى به على وجه التقرب. أجزاء الواجب العبادي لا تكون إلا عبادية، بينما في الواجب التوصلي الأجزاء لا يشترط الإتيان بها بقصد التقرب، لا يشترط الإتيان بها على وجه العبادية. إذا كان الأمر كذلك فإذا كان هذا المركب أو إذا كان هذا الدوران بين الجزئية والمانعية في مركب من قبيل الواجبات العبادية فيمكن تصوير المخالفة القطعية المأذون بها، وأما إذا كان الدوران في مركب توصليا غير عباديا فنعم لا يمكن تصوير المخالفة القطعية بحيث تكون مأذونة. توضيح ذلك أنه إذا كان شكنا في الجزئية أو المانعية شكا في داخل المركب العبادي فحينئذ هذا المكلف تشكل بحسب الفرض علم إجمالي بين متباينين، إما أنه لو أتى بهذا المشكوك يكون مبطلا لصلاته، هذا هو معنى كونه مانعا، وإما أنه يجب عليه أن يأتي به بقصد القربة فيتوقف الامتثال على الإتيان به مقصودا به التقرب والامتثال، لأنه على هذا التقدير يكون جزءا لأي مركبان، يكون جزءا للمركب العبادي. وقد نقحنا قبل قليل أن جزء المركبات العبادية عبادية أيضا. فإذا هذا علم بأنه إما أن الإتيان بالجزء مبطل للصلاة، وإما أنه يجب عليه الإتيان بهذا قاصدا بها التقر. مثل هذا العلم الإجمالي مخالفته القطعية سهلة، يعني لو أجرينا البراءتين في الطرفين، البراءة عن المانعية المشكوكة والبراءة عن الجزئية المشكوكة، ماذا تكون النتيجة؟ أنه لك أن لا تأتي بالجزء، أو لك أن لا تأتي بالجزء بقصد العبادية، ولك أن تترك الإتيان به. براءة عن المانعية ما معناها؟ أنه ليس مانعا، لو أتيت به لا يكون مانعا. البراءة عن الجزئية ماذا، ما هو معناها؟ أنه لا يجب عليك أن تأتي به بقصد التقرب. فماذا يفعل المكلف حينئذ؟ نتيجة هاتين البراءتين يستطيع المكلف أن يأتي بالجزء في الصلاة لا بقصد العبادية. هذا مكلف لم يترك الصلاة. نحن لم ندعي هنا أنه ترك الصلاة رأسا، وإنما ندعي أنه صلى وأتى بهذا المشكوك لا بقصد الجزئية. فمن أتى بالمشكوك لا بقصد الجزئية حقق المخالفة القطعية قطعا. لماذا؟ لأنه على تقدير أن يكون هذا جزءان فهو جزء عبادي، فينبغي أن تأتي به بقصد التقرب، والمفروض أنك لم تأتي به بقصد التقرب، فأنت خالفت الجزئية محتمل. وعلى تقدير أن يكون هذا مانعا فزيادته في الصلاة مبطلة مطلقا، وأنا زدته في الصلاة، فإذا خالفت المانعية محتمل، فأنا على كلا التقديرين أكون مخالفا. إذن هذا إما أنه يحرم علي الإتيان به مطلقا، وإما أنه يجب الإتيان به بقصد العبادية. أنا أتيت به لا بقصد التقرب لا بقصد العبادية، فلم تثلت الأمر بالإتيان به بقصد العبادية، ولم تثلت النهي عن الإتيان به الذي هو طرف المانعي، فأكون مخالفا لكلا التقديرين أو لكلا التكليفين المحتملين. فإذا هذه مخالفة قطعية وهي مقدورة للمكلف، والذي أفضى إلى هذه المخالفة القطعية هو البراءتان، فصدق أن هاتين البراءتين جريانهما معا يعد ترخيصا في المخالفة القطعية. فإذا المخالفة القطعية هنا مقدورة، فالشرط فالركن الرابع متوفرا، فالعلم الإجمالي ماذا؟ منجز. أما إذا كان الواجب توصليا، في الواجبات التوصلية ما عندنا أنه يجب الإتيان به بقصد العبادية، عندنا إما أنه يجب الإتيان به أو يحرم الإتيان به، فهذا المكلف خارجا، إما يأتي به أو لا يأتي به، فالمخالفة القطعية المستندة إلى البراءتين لا تكون مقدورة. على هذا الأساس يتم هذا الكلام من الميرزا، يعني تتم منجزية العلم الإجمالي على في باب الواجبات العبادية، ولا تتم منجزية العلم الإجمالي في باب الواجبات التوصل. الركن الرابع على صياغة الميرزا متوفرا في الواجبات العبادية وليس متوفرا في الواجبات التوصل. منعية مطلقا ولولا بقصد العبادية. الآن من ناحية أصل نحن والمانعية، ليس هناك في المانعية ما يقتضي أن تكون مانعية على وجه العبادة. نشوف أصلا المانع مانع بزيادته مطلقا، زيادته بقصد العبادية مانعيته من باب التشريع المحرم لا من باب الزيادة المبطلة. المانعية التي نتحدث عنها هي الزيادة المبطلة على الصلاة. عندما نتحدث عن كون الزيادة مبطلة، هذا يعني أنه شيء زدته إلى العبادة ونفس العبادة تأبعا. أما إذا أضفت إليه قصد العبادة يأتي محظور آخر، ليس محظور مبطلية الزيادة، ليس محظور المانعية، محظور التشريع المحرم. بسبب التشريع المحرم بطل العمل، لأنه بسبب كون هذه الزيادة زيادة مبطلة. يعني الآن لنفترض مثلا أن مثلا أن سورتين بعد الفاتحة، سورتين بعد الفاتحة زيادة السورة الثالثة بعد الفاتحة ليست مبطلة، لكن لو أتيت بها بقصد جزئية الصلاة بقصد الوجود وأنا ملتفتا يكون هذا تشريعا محرما، فهو مبطل من باب التشريع لا من باب الزيادة المبطل. إذن هذا بالنسبة لمسألة أو بالنسبة لهذه المحاولة الثانية. طيب إذن هذا على ضوء صياغة الميرزا رحمة الله تعالى عليه للركن الرابع. الموقف الثالث موقف السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من الركن الرابع. سيد الخوئي ذهب إلى أن الركن الرابع لقاعدة المنجزية ليس هو انتهاء البراءتين إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لا نحتاج إلى هذا الاشتراط، بل غاية ما ينبغي أن نشترطه، أقصى ما نحتاج إلى اشتراطه كي يكون العلم الإجمالي منجزاً، هو أن جريان البراءتين معا يجب أن لا يكون من قبيل الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. وسابقا مرارا فرقنا بين الترخيص الواقعي في المخالفة القطعية أو بين الترخيص في المخالفة القطعية وبين الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. فليراجع كلام السيد الخوئي هنا. إذن السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول دعك من المكلف أهو قادر على أن يحقق المخالفة القطعية أم لا، أليس جريان البراءتين معا ترخيصا في مخالفة الواقع، في مخالفة الحكم الواقعي المشكوك بالنتيجة في الواقع ونفس الأمر، أليس هذا إما جزءا وإما مانعا، فكيف تجري البراءتان معا؟ كيف يصدر عن المولى براءتان؟ صدور براءتين يعني أنك في رتبة الظاهر ماذا تقول للمكلف؟ هذا لا هو جزءان ولا هو مانعا، مع أنه في نفس الأمر والواقع إما جزء وإما مانع. فأنت قطعا ويقينا بإجراء البراءتين معا قطعا تكون قد رخصت في مخالفة الواقع المشكوك، والترخيص في مخالفة الواقع المشكوك محظورا على مبنى السيدة الخوئي رحمة الله تعالى. بناء على هذا التصوير للركن الرابع، هذا الركن الرابع متوفر في المقام. الآن سواء كانت المخالفة القطعية ممكنة أم لم تكن، يعني سواء كان يمكن المكلف قادرا على أن يخالف التكليف واقعا أم لم يكن، ليس المدار على قدرته أو على عجزه، المدار على فعل المولى. ألست أيها المولى أصدرت براءتين، هاتان البراءتان رخصتا قطعا ويقينا في مخالفة الواقع؟ إذن فهذا الركن الرابع متوفرا، فالعلم الإجمالي حينئذ يكون منجزا. فعلى ضوء صياغة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه للركن الرابع، الركن الرابع متوفرا والعلم الإجمالي منجزا، لا يوجد حينئذ زوال أو لا يوجد حينئذ انعدام لمنجزية العلم الإجمالي. ماذا بقي عندنا؟ الموقف الرابع من الركن الرابع، وهو موقف الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، الذي نقحه في نقحه مرات متعددة أو على دفعات، لكن الكلام النهائي فيه جاء في حالات الشبهة غير المحصورة، حيث أفاد المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا أن الركن الرابع لا علاقة له لا بمقدورية المخالفة القطعية عند المكلف أو عدمها، ولا علاقة له بكون الترخيص ترخيصا قطعيا في المخالفة الواقعية، وإنما المشكلة الحقيقية في جريان البراءتين ليست مشكلة ثبوتية أصلا، وإنما هي مشكلة إثباتية. لا يوجد محذور ثبوتيا في جريان البراءتين معا، وإنما المحظور محظور إثباتي. ما هو هذا المحظور الإثباتي؟ وهو أنه لا يمكن أن يتلقى العقلاء هذين الترخيصين على أنهما ترخيصان جادان، لأن البراءتين الجاريتين في موارد العلم الإجمالي، في موارد تعلق علم بجامع التكليف، بنظر العقلاء تستبطنان تقديما للغرض الترخيصي المحتمل على الغرض الإلزامي المعلوم. وهذا بنظر العقلاء أمر لا يحصل عادة، أو لا يفعله العاقل الحكيم عادة. فمثل هاتين البراءتين لا يكون الخطاب الموجه إلى العقلاء بهما خطابا جادا. لا يستطيع العقلاء أن يصدقوا أن الشارع يمكن أن يخاطب بإصدار براءتين، يمكن أن يصدر براءتين كذا. فالمانع هو هذا المانع العقلائي، المانع الإثباتي، لا المانع الثبوتي. إذا كان الأمر كذلك، فماذا تكون النتيجة هنا على مبنى المصنف؟ هل الركن الرابع هنا متوفر أم لا؟ طبعا هو في حالات الشبه غير المحصورة كان يقول العقلاء لا يرون بأسا في تقديم الغرض الترخيصي المحتمل على الغرض الإلزامي المعلوم، ما دام هذا الغرض لا يعلم انطباقه، أو ما دامت أطراف تحقق هذا الغرض غير محصورة، ما دامت الأطراف بالغة هذا الحد من الكثرة. أما في المقام لا يوجد عندنا كثرة، فالمانع العقلاء لا يزال قائما ولا يزال موجودا. بالنتيجة سواء كنت قادرا على المخالفة القطعية أم لم تكن قادرا على المخالفة القطعية، بنظر العقلاء عندما تجري براءتين هذا يعني أن الأهم بنظرك هو الغرض الترخيصي، الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي الذي نعلمه. فإذا هذا الركن الرابع يكون متوفرا، فالعلم الإجمالي حينئذ يكون منجزا. من هنا نلاحظ أن الشهيد الصادر في عبارته ماذا يقول؟ يقول على ضوء صيغة الميرزا، فقصر دعوى انهدام المنجزية أو عدم تحقق المنجزية للعلم الإجمالي بصياغة الميرزا رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا بالنسبة لبحث الدوران بين الجزئية والمانعية.
العقلاء بيقدموا هذا الغرض الترخيصي،
هم لا يقدمون هذا الغرض الترخيصي. يعني ما هو الفرق؟ ما دامت الأطراف قليلة فالعقلاء يرون أن الغرض الإلزامي المعلوم معلوم في ضمن أطراف محددة قليلة ضئيلة، فأنت قدمت الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وهذا لا يحصل، وهذا خلاف ما تعود عليه العقلاء. إذن هذا بالنسبة للملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة الأقل والأكثر في باب المحرمات أو في المحرمات، هل يختص ما قلناه في مسائل الأقل والأكثر بحالات الشبهة الوجوبية، أم أنه يأتي أيضا بعينه في حالات الشبهة التحريمية؟ ما ذكرناه من أصل تصوير الدوران بين الأقل والأكثر، وما ذكرناه من الحلول أو من النتائج، هل يطبق بعينه على حالات الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات في الشبهات التحريمية أم لا؟ يوجد كلام للميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في مبحث الأقل والأكثر، بعدما فرغ من الحديث عن الشبهة الوجوبية أطلق الكلام، أرسل الكلام، فذكر رضوان الله تعالى عليه أن ما قلناه في موارد الشبهة الوجوبية يأتي بعينه في موارد الشبهة التحريمية. من ناحية الشروط، من ناحية الشرائط، من ناحية تشكل علم إجماليا أو انحلال العلم الإجمالي أو عدم التشكل أو عدم الانحلال، كل ما قيل هناك مقتضى إطلاق كلامه ما هو؟ مقتضى الإطلاق في كلامه أن كل ما قيل هناك يأتي بعينه في باب الشبهات التحريمية. ومن هنا استشكل المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في تعليقة له على الفوائد وفي أبحاثه أيضا، في أنه هل هذه الإحالة أو هل هذا التنظير لموارد الشبهات التحريمية بموارد الشبهات الوجوبية، هل هذا التنظير صحيح؟ هل هذه الإحالة على ما تقدم صحيحة على إطلاقها أم أنها ليست كذلك؟ تصدى رضوان الله تعالى عليه لبيان جهات من الفرق بين موارد الشبهة التحريمية وموارد الشبهة الوجوب. يعني موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية، وموارد الدوران بين الأقل والأكثر في موارد الشبهة الوجوب. شهيد الصادق تبع المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في ذلك، رسميا هنا أشار إلى جهتين من الفرق فقط، يعني ما أعلن أنهما فرق أو جهة افتراق اثنتان، وإلا قد يمكن تصيد أكثر من ذلك من نفس كلام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. قبل أن نتعرض لهذه الجهات لا بأس بتصوير المثال أولا، كيف نتعقل أو كيف نتصور دورانا بين الأقل والأكثر في باب الشبهة التحريم. مصنف مثل بهذا المثال حرمة تصوير ذوات الأرواح. لو توصل الفقيه إلى إثبات هذه الحرمة، أن تصوير ذوات الأرواح حرام، ألن على الكلام على التفصيل الموجود عندهم في أنه ما هو المقصود من تصوير ذوات الأرواح؟ هل المقصود من التصوير مجرد الرسم والنقش، أم لا المراد من التصوير خصوص التجسيم مثلا؟ على كل حال بصرف النظر، أنا لو توصل الفقيه إلى حرمة تصوير ذوات الأرواح فإنه قد يقال بأنه يدور الأمر أو قد يفرض دوران الأمر عند هذا الفقيه القائل بالتحريم، قد يفرض دوران الأمر بين أن يكون الحرام هو الأقل وبين أن يكون الحرام هو الأكثر. كما لو شك هذا الفقيه مثلا في أن حرمة تصوير ذوات الأرواح هل يراد منها حرمة تصوير الرأس من ذوات الأرواح فقط، أو لا يراد منها حرمة تصوير حرمة التصوير مطلقا، حرمة التصوير الرأس سواء انضم إليه سائر أجزاء البدن أم لم ينضم إليه سائر أجزاء البدن. إذن إما يحرم علي أن أصور الرأس من ذوات الأرواح، وإما أن يحرم علي أن أصور تمام البدن، صح؟ حتى تمام البدن حتى يكون مطابقا لما في الكتاب. لأن علم إما بأنه يحرم عليه تصوير الرأس فقط سواء انضم إليه شيء من أجزاء البدن أم لا، الحرمة مركز الحرمة مصب الحرمة ما هو؟ تصوير الرأس. وإما أن يقال هكذا، الحرام فعلا إنما هو تصوير تمام البدن، فلو صورت الرأس لوحده لم يكن حراما، الرأس مع الجزء مثلا الأيمن من البدن لا يكون حراما، الرأس مع الجزء الأيسر من البدن لا يكون حراما، الحرمة حصرا أين؟ في تصوير البدن بتمام. هنا الأقل ما هو؟ حرمة تصوير الرأس. الأكثر حرمة تصوير تماما البدن. إذن هذا دوران للأمر بين الأقل والأكثر في باب الشبهة التحريم. المصنف تعرض تبعا للمحقق العراقي كما أشرنا إلى وجود جهتين من الفرق بين موارد الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية وفي الشبهات الوجوب. الفرق الأول، وهو وإن كان فرقا نظريا ولكن يترتب عليه نتيجة عملية، حاصل هذا الفرق الأول أنه في باب الشبهات الوجوبية التي كنا نتحدث عنها كان الأقل يرتب على المكلف مسؤولية أقل، وكان الأكثر يرتب على المكلف مسؤولية أكثر أو أكبر. كنا نتحدث مثلا عن أنه دار الأمر بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، على تقدير 9 لا يجب عليك إلا الإتيان ب9، لك أن تقتصر على تلك 9، لا يوجد عندك مسؤولية زائدة. أما على تقدير الأكثر كان يجب عليك الإتيان ب9 وإلى جانب ذلك، إضافة إلى ذلك، يجب عليك الإتيان بعشرة. فما يرتبه الأقل مسؤولية أقل أو مسؤولية أدنى، وما يرتبه الأكثر مسؤولية أكبر. ما يدخل في العهدة على تقدير الأقل أقل مما يدخل في العهدة على تقدير الأكثر. عندنا 9 وجوبات على تقدير الأكثر الأقل، وعندنا 10 وجوبات على تقدير الأكثر. أما في باب الشبهات التحريمية فالأمر بالعكس، الأقل يرتب مسؤولية أكبر والأكثر يرتب مسؤولية أقل. تعال إلى المثال الذي ضربنا، إما يحرم عليه تصوير الرأس فقط أو يحرم عليه تصوير تمام البدن. حرمة لو كان الحرام هو تصوير الرأس فقط فهذا المكلف يحرم عليه تصوير الرأس لوحده، ويحرم عليه تصوير الرأس مع اليد، ويحرم عليه تصوير الرأس مع الرجل، مع الجزء الأيمن، مع الجزء الأيسر، وهكذا. بالرغم من أنه الأقل لكنه يرتب حرمات أكثر على المكلف، يرتب مسؤولية أكبر على المكلف. المكلف الذي صور الرأس واليد آثمان، والمكلف الذي صور الرأس والرجل آثمان، والمكلف الذي صور الرأس فقط آثمان، وهكذا. أما على تقدير الأكثر، حرمة تصوير تمام البدن فقط أو تمام البدن بتمامه، مسؤولية أين؟ يترتب عليك حرمة فقط في صورة واحدة، أن تصور الرأس إلى بالإضافة إلى سائر أجزاء البدن. أما الرأس وبعض الأجزاء أو الرأس وحده فلا يترتب عليك حينئذ حرمة، لا يترتب عليك حينئذ مسؤولية. بعبارة أخرى، من أراد أن يتهرب من الحرمة على تقدير الأقل كيف يتهرب منها؟ علي أن لا يصور الرأس لا وحده، ولا مع اليد، ولا مع الرجل، ولا مع الجزء الأيمن، ولا مع الجزء الأيسر، وهكذا. أما من أراد أن يتهرب من الحرمة على تقدير الأكثر، من أراد أن يخرج عن عهدة الحرمة على تقدير الأكثر، يكفيه أن لا يصور تمام المجموع، سواء صور الرأس لوحده أم اليد لوحدها أم الرجل لوحدها أم الرأس مع كذا أم إلى آخره. فطرق التهرب، طرق الخروج عن العهدة على تقدير الأكثر أكثر. هذا يعني أن المسؤولية التي تترتب على تقدير الأقل أكبر. ماذا يترتب على ذلك؟ إذن هذا فرق نظري، ذا أنه نظريا عرفنا أنه هنا في حالة الأقل تنشغل العهدة بحرمات أكثر، بينما على تقدير الأكثر تنشغل العهدة بتحريمات أقل. طيب ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه عندما نتحدث عن جريان البراءة أو عدم جريان البراءة في حالات الشبهات التحريمية، يعني عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في حالات الشبهات التحريمية، أين نريد أن نجري البراءة تحديدا؟ نجري البراءة هنا عن الأقل لا عن الأكثر، يرحمكم. نجري البراءة عما فيه مسؤوليات زائدة، عما فيه مسؤوليات إضافية. الذي كان يرتب المسؤوليات الزائدة والإضافية إنما هو الأقل هنا لا الأكثر. على هذا الأساس إذن هذا هو الفرق الأول. في السابق كنا عندما نتحدث عن جريان البراءة نقول عن العاشر أو عن العشرة، الآن لا، نقول نجري البراءة عن الأقل لا عن الأكثر. إذن هذا بالنسبة للفرق لا.
نحن فيها نحط ضابط أن نجري البراءة عن ما يرتب مسؤولية أكبر،
فأشمل
الأكبر
جاي. لا بأس، لا بأس، هذا صياغة أخرى للمطلب. طبعا الآن نشوف هذه رسميا ثمرة واحدة أو فرق واحد، لكنه يمكن إرجاعها بالتحليل إلى فرقين اثنين. كيفما كان، الفرق الثاني الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه أنه في باب الشبهة الوجوبية في حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كنا نفرض دورانا للأمر بين الأقل والأكثر على مستوى الأجزاء وعلى مستوى الشرائط وعلى مستوى الموانع وعلى مستوى التعيين والتخيير، الشرعي تارة والعقلي تارة. فكنا نفرض أنحاء متعددة من الدوران. الآن في باب الشبهة التحريمية، هل يمكن فرض جميع هذه الأنحاء أم أنه لا يمكن فرض جميع هذه الأنحاء؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه في حالات الشبهة التحريمية ليس لدينا سوى نوع واحد، وهو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، تحديدا دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي لا العقل. سواء لم يسمي ذلك، هلا خليها هذه شوي، أنه شرعي أو عقلي ربما تكون بحاجة إلى تأمل أكثر. على كل حال، طيب، يرى المصنف أنه في مثل هذه الحالة، في حالات الشبهة التحريمية كما في المثال المتقدم، الدوران في حقيقة الأمر ليس دورانا على مستوى الأفراد والمصادير، وليس دورانا على مستوى الأجزاء أو الشرائط أو الموانع. ما عندنا عبادة محرمة، يعني بمعنى أنه يجب الإتيان بها، مع كونها محرمة يجب الإتيان بها، هذا غير معقول. نعم، يوجد عبادات محرمة بمعنى أنه يجب تركها. فإذا هنا دائما الأمر من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير، دائما مرد الشك إلى الشك في أن الحرمة المتعلقة بالأقل أهي حرمة تعيينية أم أنها حرمة تخييرية. ترددنا في أنه هل الحرام هو تصوير الرأس فقط أو الحرام هو تصوير تمام البدن، تردد في حقيقة الأمر في أن الحرمة المتعلقة بتصوير الرأس هل هي حرمة تعيينية أم أنها حرمة تخييرية؟ إذا كان الرأس وحده هو الحرام، يعني على تقدير الأقل ماذا تكون الحرمة؟ على تقدير أن تكون الحرمة متعلقتان بتصوير الرأس وحده، تكون الحرمة حينئذ حرمة تعيينية. يحرم عليك تصوير الرأس تعيينان، سواء ضممت إليه شيئا من سائر الأجزاء أم لم تضم. تعيينان حرم تصوير الرأس. أما على تقدير الأكثر، حرمة تصوير الرأس حينئذ سوف تكون حرمة تخييرية. لماذا؟ لأنه يحرم عليك حينئذ ماذا؟ يحرم عليك أن تصور الرأس إذا انضم إليه سائر الأجزاء، أما إذا لم ينضم إليه سائر الأجزاء فلا يكون تصوير الرأس لوحده لا يكون حرام. شوف، إذا أردنا أن نبين التخيير كما فعل المصنف في المتن، نرجع الحرمة إلى وجوب الترك. نرجع الحرمة، بدل أن نعبر بالحرام دعنا نعبر بما يجب تركه. على تقدير الأقل الذي يجب تركه ما هو؟ هو تصوير الرأس تعيينان، سواء انضم إليه شيء من الأجزاء الأخرى أم لم ينضم إليه شيء من الأجزاء الأخرى. أما على تقدير الأكثر فأنا يجب علي ماذا؟ يجب علي حتى لا أتورط في الحرام، يجب علي ترك تصوير الرأس أو ترك تصوير اليد أو ترك تصوير الرجل وهكذا. بدل الحرام نضع وجوب الترك، لأن الحرمة بلحاظ مدلولها، بلحاظ مؤداها عمليا، ملازمة أو مساوقة أو مساوية لوجوب الترك. فلذلك بما أنه على تقدير الأكثر يجب الترك إما لتصوير الرأس وإما لتصوير الرجل وإما لتصوير اليد وما شاكل ذلك، فتكون الحرمة حينئذ على هذا التقدير حرمة تخييرية. فإذا هذا دوران بين التعيين والتخيير في الحرمة.
هي هؤلاء الأفراد المتخير فيهم متخير في تركهم بس على نحو الاجتماع، أما إذا كل واحد لحاله مش متخير فيهم، وفي يترك في بمعنى في يعمل الجزء الإيد وفي يعمل الإجر وفي يعمل البطن وفي يعمل بس اجتماعه مع بعض هو محرم، فهو معين.
شيخنا الآن شو يحرم تصوير الرأس ويحرم تصوير الرأس مع تمام البدن،
صح؟
ها؟ طيب هذه الحرمة على تقدير تعلقها بتصوير الرأس وحده حرمة متعينة، كلما صورت الرأس ثبتت الحرمة، لأن الحرمة أصلا كان مصبها هو تصوير الرأس. أما على التقدير الثاني على تقدير الأكثر يحرم تصوير الرأس مع انضمام سائر أجزاء البدن، حينئذ يجب عليك ماذا؟ يعني
جميع
يعني حتى تكون ممتثلا، حتى تكون ممتثلا ماذا تفعل؟
ترك جميع الاطراف،
لا طرف واحد
يكفي ان تصل. ليش بيرسموا هلا بيرسموا بيتركوا الاجر مثلا؟ ها يكفي ان تترك طرفا، الطرف الذي تتركه ما هو؟ اما الراس واما كذا واما كذا،
في 10 اجزاء يكفي ان اتي بتسعه اجزاء
واترك ان اترك واحد.
احنا اللي معنا بالواجب اورا في كلام سعيد وقياسه عادي هون عم صار يمكن مشكله.
هو
يا العتق تعيينا او العتق والاطعام نقي وحده منهم،
يعني مخير
واضح كثير يا تخيير يا تعيين، بس بهيدي ما عادش واضح التخيير والتعيين بالضبط.
بترك الجزء
هون ما يجب تركه، هيك
بس خير باي طرف اتركه.
طيب وهذا ايضا هل ينسجم مع النتيجه التي قلناها في الفرق الاول او لا؟ الان البراءه اين تجري، عن التعيين او عن التخيير؟
المفروض عن التعيين.
براءه تجري عن التعيين، التعيين في جانب الاقل وفي جانب الاكثر.
تعيين في جانب الاقل،
ها تعيين مفروض هنا بحسب المثال في جانب الأقل. ونحن في الفرق الأول ماذا قلنا؟ تجري البراءة عن الأقل أو عن الأكثر؟ قلنا تجري البراءة عن الأقل، فيوجد انسجام على مستوى النتيجة بين أتينا الثمرة.
الأفضل هنا نعبر أن دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد مش بين التعيين والتخيير، أنه أن تكون الحرمة مقيدة بتصوير
الرأس. ما ردها إلى أنه بحسب ما دخل إلى العهدة، هل دخل عهدتك حرمة متعلقة بالرأس تعيينا، أو دخل عهدتك حرمة متعلقة بالرأس على وجه التخيير؟ كيفما كان، إذن هذا بالنسبة للأقل والأكثر في باب المحرم. ما في شيء بالعبارة حتى نقرأها. ها؟
بالفرقين منسجمين مع بعض.
بحسب الفرقين البراءة تجري في جانب الأقل لا في جانب الأكثر. الملاحظة الثالثة التي يتعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه، الرابعة، الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر. كل ما تقدم لحد الآن كان تصويرا للدوران بين الأقل والأكثر على مستوى الشبهة الحكمية، يعني على مستوى أصل الجعل. كنا مثلا نشك في أنه هل جعل الوجوب على تسعة أجزاء أو جعل الوجوب على عشرة أجزاء، فالشك شك في مقدار ما جعل عليه الوجوب، في كيفية تعلق الجعل بمتعلقه، الذي يكون الشك فيه شبهة حكمية. هل يأتي الكلام بعينه في حالات الشبهة الموضوعية التي يكون الشك فيها ناشئا من التردد في الموضوع الخارجي مع العلم بأصل الجعل وحدود الجعل؟ الشبه الموضوعية مرارا ذكرنا أنه لا يكون نفس الجعل مشكوكا، لا يكون حدود الجعل مشكوكة أيضا، لا تكون حدود الجعل مشكوكة، وإنما ينحصر الشك حينئذ في التردد في حال الموضوع الخارجي. هل يتعقل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشبهة الموضوعية أيضا، أم أن ذلك غير متعقل؟ أشار جملة من محققي علماء الأصول إلى أنه يمكن تعقل الدوران بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية أيضا، لكنه لا يكون دورانا بحسب الأفراد والمصاديق، وإنما يكون دورانا بحسب حالة المكلف، بحسب الحالة الخارجية للمكلف. فمثلا من علم بأنه يحرم عليه الصلاة في لباس مثلا متخذا من غير مأكول اللحم، هيك يمثل المصنف، من علم بمانعية غير مأكول اللحم من صحة الصلاة، فعلى مستوى أصل الجعل هو يعلم وجود حرمة أو وجود مانعية ويعلم حدود هذه المانعية، كل لباس متخذ مما لا يحل أو مما لا يؤكل لحمه، فلا يوجد شك في الجعل ولا في مقداره، ولكن شك في لباس لديه أن هذا اللباس أهو من غير مأكول اللحم أم أنه ليس ماء أم أنه ماء مأكول اللحم. وفرضنا أنه لم يمكن معالجة هذا الشك بأصالة معينة، كما هو المفروض إذا شك في التذكية ثم أصالة تنقح التذكية، إذا شك في أنه من مأكول اللحم أو لا حسب الظاهر لا توجد عندهم أصالة تنقح أنه من مأكول اللحم. على كل حال إذا دار الأمر بين أن يكون هذا اللباس الذي لدي اللباس الخارجي الذي لدي متخذ من مأكول اللحم مما يحل لحمه أو مما لا يحل لحمه،
ترجع
ممكن أيضا ممكن. على كل حال هي أصالة الترك يعني ليست أصالة بعنوان أنه أصالة أنه من مأكول اللحم كيفما كان. إذن هذا بالنسبة لأصل تصوير أو كيف نصور الدوران هنا بين الأقل والأكثر، فيقول هكذا هذا المكلف حينئذ يتردد في أنه هل يجب عليه الصلاة، يعني هل يجب عليه فعلان الصلاة التي لا يرتدي فيها هذا اللباس أو الصلاة التي يرتدي فيها هذا اللباس، بمعنى أنه لو أتى بالصلاة الواجدة التي فيها هذا اللباس هل تكون صلاته صحيحة مجزئة محققة للامتثال أم أن صلاته تكون باطلة؟ إذن هذا ليس دورانا بين الأقل والأكثر على مستوى الشبهات الحكمية، الأقل والأكثر ليس على مستوى ما دخل في العهدة، على مستوى كيفية الخروج عن العهدة، كيفية تحقق الامتثال، كيفية تحقق الإجزاء، وهو أيضا ليس دورانا على مستوى الأفراد والمصادق أو الأجزاء عدد الأجزاء، وإنما على مستوى أنه حالة المكلف هل يجب علي مثلا أن آتي بالصلاة مرتديا هذا اللباس أو أنه يحرم علي أن آتي بهذا فعلا يحرم علي أن آتي بالصلاة مرتديا هذا اللباس، فهذا دوران بين الأقل والأكثر بلحاظ حالة المكلف، حالة أنني مرتد لللباس لهذا اللباس المشكوك أو لست مرتديا. إذن هذا تصوير أو هذا أحسن ما يقال في تصوير دوران الأمر بين الأقل والأكثر على مستوى الشبهة الموضوعية، وهي نعم في حقيقة الأمر دوران على مستوى المانعية، يعني أنه دوران بين الأقل والأكثر على مستوى الموانع، أن هذا مانع أو ليس مانعا، مانع مش يجب، مانع أو ليس مانعا، يعني لو أتيت به صحة الصلاة أم لا، بالتالي لو لم يكن لي غيره فهل يجب أن آتي به أن آتي بالصلاة وأنا مرتد له أو أو أنه تبطل الصلاة لو أتيت بها وأنا مرتد.
في غيره المثال،
هو هذا المثال الذي ذكره المصنف، وهو شوف كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة وشك في أن هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا فتجري البراءة عن مانعيته، لو صليت به هل يكون الصلاة الواجدة له مانعتان أو لا تكون الصلاة الواجدة له مانعتان، أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه، يعني أقول الوجوب الفعلي المتوجه إلي الآن هل هو مقيد بعدم هذا اللباس أم أنه ليس مقيدا بعدم هذا اللباس، فهو دوران للأمر بين الأقل والأكثر على مستوى الموانع، على مستوى ما يشترط عدمه، هل عدم هذا اللباس شرط في الوجوب الفعلي للصلاة أم أنه ليس شرطا في الوجوب الفعلي للصلاة؟ إذن هذا دوران للأمر بين الأقل والأكثر على مستوى التقييد بالعدم أو على مستوى المانعية. في مقابل هذا الكلام كلام آخر للميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، حاصله أنه لا بد من التفصيل بين موارد الشبهة الموضوعية. ليست كل الشبهات الموضوعية يمكن أن نتعقل فيها الدوران بين الأقل والأكثر. فتجري البراءة عن شرطية العدم، تجري البراءة عن المانعي. ذهب الميرزا إلى أنه لا بد من التفصيل بين الشبهات الموضوعية التي يرجع الشك فيها إلى المتعلق الخارجي، وبين الشبهات الموضوعية التي لا يرجع الشك فيها إلى المتعلق الخارجي، أو بين الشبهات الموضوعية التي لمتعلقها متعلق خارجان، وبين الشبهات الموضوعية التي ليس لمتعلقها متعلقا في الخارج. توضيح ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله.